إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. وللبخاري: من أسلف في شيء. وقد تقدم معنا شيء من أحكام وفوائد هذا الحديث، ومن ذلك جواز السلم وهو إجماع، وفيه دلالة على جواز السلم إلى السنتين والثلاث. وفي الحديث جواز السلم في السلع التي تنضبط صفاتها. وتقدم معنا شيء كثير من أحكام وفوائد هذا الحديث، ومن فوائده أيضا اشتراط الأجل في السلم، مما يدل على عدم جواز السلم في الحال، وبذلك قال الجمهور خلافا للشافعي. والحديث دليل على اشتراط أن يكون أجل السلم معلوما، فلا يجوز السلم بأجل مجهول. وأما التأجيل إلى الحصاد فمنع منه أبو حنيفة والشافعي، وأجازه مالك، وعن أحمد روايتان. وفي الحديث جواز جعل الأجل إلى الأشهر الهلالية، وأما الأشهر الإفرنجية فأجازه الشافعي متى كان الشهر معلوما لهما. وفي رواية عن أحمد اختارها الخرقي أنه لا يصح أن يجعل أجل السلم إلا إلى الشهور الهلالية. ومن شرط السلم إمكان تسليم المسلم فيه عند حلول الأجل. وقوله في كيل معلوم دليل على أنه لا يجوز أن يسلم في ثمرة بستان بعينه. قال ابن المنذر: هذا كالإجماع وعليه الأئمة الأربعة. واستدل الجمهور بحديث الباب على وجوب تسليم الثمن في السلم في مجلس العقد، لأنه إنما قيل له سلم لتسليم الثمن. وقال مالك: يجوز تأخيره لمدة يسيرة كاليوم وليومين. وسبق بحث المسألة في بيع الدين بالدين. واستدل بحديث الباب على عدم اشتراط تعيين مكان الوفاء لعدم ذكره في حديث الباب، وهذا مذهب أحمد. وعن الشافعي قولان، وقال أبو حنيفة: يجب تعيين مكان الوفاء إذا كان حمل المسلم فيه إلى ذلك المكان فيه مؤونة ومشقة. قال المؤلف: عن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنهما قالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، وفي رواية والزيت، إلى أجل مسمى. قيل: كان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. وابن أبزة صحابي استعمله علي على خراسان وسكن الكوفة ومات بها. وأنباط الشام عرب دخلوا في العجم فاختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم. وقيل: هم قوم لهم معرفة باستخراج الماء من الأرض لكثرة فلاحتهم. والحديث دليل على صحة عقد السلم، ودليل على جواز كون المسلم فيه غير مملوك، وجواز كون المسلم فيه معدوما حال العقد، لأنهم لم يسألوا عن وجوده. وبذلك قال مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا بد أن يكون جنس المسلم فيه موجودا حال العقد. وفي الحديث حجية السنة الإقرارية، لأن الصحابة استدلوا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث جواز معاملة أهل الديانات الأخرى بأنواع العقود المالية. والحديث دليل على عدم اشتراط مكان التسليم في عقد السلم، وقال المالكية يستدل بحديث الباب على جواز تأخير تسليم الثمن المدة اليسيرة لأن التسليم لم يذكر في الحديث، والجمهور يمنعون ويوجبون أن يسلم رأس مال السلم في مجلس العقد، ويرون أن تأخير تسليم الثمن من بيع الدين بالدين. وحديث الباب ليس فيه دليل على الجواز، بل إن قولهم فنسلفهم دليل على تقديم رأس المال، وقيل له سلم لتسليم رأس المال في مجلس العقد. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. رواه البخاري. ففي الحديث جواز القرض وتأخير ثمن المبيع، وفي الحديث جواز حفظ الودائع لدخولها في عموم الحديث، وفي الحديث أن الجزاء يكون بحسب صلاح النية وفسادها، وفيه أن الجزاء من جنس العمل. والمراد بتأدية الله الوارد في الحديث تيسير القضاء وسهولة رد المال لأصحابه، وأما الإتلاف الوارد في الحديث فإنه مطلق، قد يراد به ذهاب البركة أو إتلاف المال أو تلف النفس أو عذاب الآخرة. واستدل بحديث الباب على أن من أظهر القدرة على سداد قيمة المبيع ولم يكن له قدرة فإنه لا يرد البيع، لاكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء عليه وعدم إبطاله للبيع في حديث الباب. وسيأتي في الحديث أن من وجد عين ماله عند المفلس فهو أحق به. وفي الحديث أن من علم من نفسه العجز عن سداد قيمة المبيع أو إرجاع القرض حرم عليه البيع والقرض. وفي الحديث الترهيب من التعدي على أموال الخلق وحقوقهم، وأن ذلك مما يستحق به صاحبه العقوبة دنيا وآخرة. قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة، فبعث إليه فامتنع. أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. قلت: وأخرجه الترمذي والنسائي وأحمد، وصححه الترمذي، ووافق الذهبي الحاكم في تصحيحه، ورجال الحديث رجال البخاري. ولفظ الترمذي أنها قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان، فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه، فقدم بز من الشام لفلان اليهودي، فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة. فأرسل إليه فقال: قد علمت ما يريد، إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب، قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة. ففي الحديث جواز الإخبار عن التجارة والبضائع القادمة، وفي الحديث جواز المتاجرة في الملابس، وفي الحديث السفر للمسافات البعيدة من أجل جلب البضائع، وفي الحديث جواز تقديم الرأي والمشورة من المفضول للفاضل، وتقديم الرأي والمشورة في البيوع والتجارات، وفي الحديث جواز شراء السلعة بثمن مؤجل. وحمل الفقهاء حديث الباب على أن الأجل معين. وفي الحديث جواز الشراء من اليهودي، ويقاس على ذلك بقية المعاملات التجارية. وفي الحديث أن الإمام الأعظم لا يلزم أحدا ببيع سلعته التي لا يتعلق ببيعها مصلحة عامة. وفي الحديث جواز استعمال الثياب المصنوعة في غير البلاد الإسلامية. وفي الحديث جواز الشراء بثمن مؤجل، وأنه لا ينافي الكرامة ولا المروءة، وكذا الاستقراض. وفي الحديث جواز معاملة من في ماله شبهة ما لم يلزم عليه انتقال عين المال المحرم إلى المشتري، سواء كان ذلك المال مغصوبا أو كان مماثلا له، كالعارية التي لم ترد لصاحبها إذا لزم انتقالها إلى المعامل لهم. وفي الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.